نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فبين يدي هذا اللقاء المشتمل على أسئلة وأجوبة، أحب أن أذكر نفسي وإياكم بهذه المعاني العظيمة التي وردت في بعض آيات سورة الحجرات التي افتتحها الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومعنى الآية الأولى كما قال أهل العلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تأمروا حتى يأمر، ولا تنتهوا إلا حيث ينهى، أو لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب على كل مسلم قبل أن يقدم على عمل ما أو قول ما أن يسأل عن حكم الله عز وجل الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا القول أو في هذا الفعل. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم بباب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، فينبغي أن يكون العلم سابقا على الأقوال والأعمال. بل حكى الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه العظيم البحر المحيط في أصول الفقه، حكى الإجماع على أنه لا يجوز للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، قبل أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيه. هذا الإجماع حكاه الزركشي. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذا طلبت حكم الله عز وجل الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فالخطوة الثانية أنه ينبغي أن تستسلم لهذا الحكم إن كنت مؤمنا، كما قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا لاحت لك سنة رسولك صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن تعدل عنها إلى قول أي أحد آخر كائنا من كان. وهذا إجماع حكاه الشافعي رحمه الله. أخرج البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فهما خطوتان: الخطوة الأولى أن تطلب حكم الله عز وجل في كل قول وفعل، والخطوة الثانية إذا لاح لك حكم الله عز وجل فإياك أن تتردد، إياك أن تقلب النظر، بل النظر كما قال أبو حامد الغزالي غفر الله لنا وله، النظر حينئذ يكون محرما، لأن النظر إنما هو اختيار بين البدائل، وأنت يحرم عليك أن تختار بين حكم الله عز وجل وحكم غيره، فيكون النظر حين ورود حكم الله عز وجل أول خطوات الفتنة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، هما خطوتان تذكرهما جيدا. ومسجدكم بحمد الله مسجد أهل السنة، هذا اسمه، فينبغي أن يكون سلوكنا وأن تكون أحوالنا مطابقة لهذه التسمية بالفعل، لا سيما عند غربة الدين، فقد بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن غربة الدين آتية وأنها غربة السنة، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وصلاح آخر الأمة بما صلح به أولها كما قال مالك بن أنس رحمه الله، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء النزاع من القبائل، فالقبيلة بأسرها لا تكاد تجد فيها رجلا واحدا. روى البخاري رجلا واحدا من أهل السنة، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الناس كالإبل المئة، رجل يمتلك مئة ناقة وأراد أن يسافر فبحث عن ناقة تصلح للسفر لا يجد أو يكاد ألا يجد. فالناس يعني الأعوان على الخير قليلون، فعلينا أن نحرص على أن نكون من الغرباء مع غربة الدين، يعني غربة السنة. هذه كلمة أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها بين يدي هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
The Sheikh started after Khutbat al-Hajj by saying that before the questions and answers, I would like to remind you of two verses from the Quran and their meanings. The first verse is, O you who believe, do not precede Allah and His Prophet by your opinions, or do not put your opinions before those of Allah and His Prophet. And the second verse says, O you who believe, do not raise your voice above the voice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The meaning of the first verse, as the ulama commented on it, they say the verse means that you should not talk until the Prophet sallallahu alaihi wasallam does. You should not act until the Prophet sallallahu alaihi wasallam prescribes to you the action that you're about to endeavor upon. Imam al-Bukhari, for that particular reason, titled one of his chapters as Al-Ilm Qabla Al-Qawla Wal-Amal, knowledge before sayings and actions. Knowledge precedes sayings and actions. Imam al-Zarkashi, in his book, reported the consensus of Ahl-Sunnah that no man should do any action until he knows the ruling of Allah and His Prophet concerning that action. No one should embark on any action until he knows the ruling of Allah and His Prophet concerning the action that he would embark on. The meaning of the second verse, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, do not raise your voice or elevate your voice above that of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is that you should completely submit. The first step is that you should not do any action before you know the ruling of Allah subhanahu wa ta'ala concerning that action. So you have to wait until you know the ruling of Allah. The second step is to submit to the ruling of Allah subhanahu wa ta'ala. Once you know the ruling of Allah subhanahu wa ta'ala, you have to submit to the ruling of Allah. Otherwise, you would be raising your voice above the voice of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the Sheikh also quoted the ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. And it's not appropriate, it's not apt for a believing man or a believing woman when Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet decrees a matter that they have choice. It's not appropriate for them to choose or that they have choice concerning that matter. So if you know the ruling of Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you don't even go into think about it. There is no room to think about it. There is no room to say, should I go for plan A or plan B? It is one plan. It's what Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet decreed. Al-Bayhaqi in his book Al-Ma'rifa reported with an authentic chain of narrators after Shafi'i radiallahu anhu, that the Prophet, the Muslimun, the Muslims have agreed upon the Muslims that have agreed that once the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam becomes clear to you, it is not allowable for you by any means that you have a choice. Al-Imam al-Ghazali concerning this said that even looking into the matter, even thinking about another, to look into the matter or to think about the matter is forbidden, because to look into the matter means that you are given choices here, that you are going to think about plan A or plan B, should I go for this, should I go for that. So when Allah subhanahu wa ta'ala decrees a matter, there is no room for even thinking about the matter anymore. You just do what Allah has commanded you to do and His Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And alhamdulillah, your masjid is called Masjid Ahl-Sunnah, so I hope that our behavior and our affairs should match the great and virtuous name, especially that we are in the zaman of ghurba, where Muslims are strangers, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam have given us the glad tidings, given the strangers the glad tidings. He said, "Tuba lil ghuraba." Giving the glad tidings to al-ghuraba, the strangers. Okay, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there could be two meanings for the word tuba. The first meaning is just a glad tiding. The second meaning for the word tuba is a river in the Jannah, and the strangers are the one. Tuba huwa imma nahr fi al-Jannah aw al-Bushra. Tuba bima'na Bushra aw bima'na nahr fi al-Jannah.
Tuba bima'na al-Bushra. Hadha arjah.
Hadha arjah?
Naam.
The more authentic opinion is that it means glad tidings. The more authentic opinion, it means either or. The more authentic one is that tuba means glad tidings be for the strangers. And Imam Malik radiallahu anhu said, صَلَحُ أَوَّلِ هَذِي الْأُمَّةِ. What rectified the affairs of the beginning of this ummah is what will rectify the affairs of the end of this ummah, which is certainly following the Allah and His Prophet. The Prophet sallallahu alaihi wasallam in another hadith said, "Tuba lil ghuraba, glad tidings be for the strangers," or "glad tidings be for the strangers." And then he explained who the strangers are. He said, "Nuzza' min al qabail," few people out of each tribe, few people out of each tribe. And the Sheikh explained and said that you might look for a righteous person in a huge tribe or a city or a town, and not find except very, very few people out of that town or city or tribe who are on the path. It was reported by Bukhari and Muslim after Abdullah ibn Umar that the Prophet ﷺ said that people are like 100 camels. like a man who owns 100 camels, and when he wanted to travel, he did not find even one camel to travel on. He has 100 camels, but none of them is fit to carry him. He cannot use even one to travel on. So this is the this is the likeness of people. There are so many of them, but there are not many helpers on the path. There are not many people who will support you and help you to stay on the path. I just wanted to remind myself and you of these words before I start answering the questions. السؤال الأول يقول نسمع كثيرا يقولون اعتنوا بأولادكم وربهم التربية الصحيحة فنريد أن نفهم ما معنى الاعتناء بهم وتربيتهم التربية الصحيحة في دين الله عز وجل في الإسلام. The first question was concerning taking care of our children. The person who asked said that we hear a lot, people say take care of your kids and raise them on good manners, and we want to understand what that means from the Islamic perspective.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ففي الحقيقة هناك خطوة قبل أن نتحدث عن تربية الأبناء. تربية الأبناء لن تكون إلا من خلال الأم, فعلى الرجل في أول خطوة في حياته فيما يتعلق ببناء الأسرة أن يعتني باختيار المرأة الصالحة التي ستربي له أبناءه. ولذلك يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر, ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها, فظفر بذات الدين تربت يداك. فز بذات الدين تربت يداك, دعاء بالفقر على من لم يفعل. لا يراد ظاهر الدعاء, وإنما هو للتحضيض على التسابق في اختيار المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا, كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. كذلك على أولياء المرأة أن يختاروا لها الرجل الدين إذا ما أرادوا تزويجها. يعني ينبغي أن تبنى الأسرة على أساس كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام, لئلا تكون أسرة مشوهة. ففي سنن الترمذي من حديث أبي حاتم المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قالوا: يا رسول الله, وإن كان فيه, ماذا فيه؟ لم يذكره. يعني وإن كان فيه من أوجه النقص الأخرى. فأعادها صلى الله عليه وسلم مرة رابعة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع. إن كانت لبنة هشة كان المجتمع هشا بأسره. فعلى الرجل أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء, لا سيما فيما تطول صحبته, كما قال الحافظ في الفتح. هذه خطوة أولية. ثم بعد أن يختار المرأة الصالحة, هناك آداب ترجى بها البركة في الأبناء. فإذا أراد أن يأتي أهله فعليه أن يتأدب بهذا الأدب النبوي العظيم: بسم الله, اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. انقضى الله عز وجل بينهما ولدا لا يؤثر فيه الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى. بعد ذلك عليه أن يطعم امرأته من الطعام الحلال حتى يغذى هذا الجنين بغذاء حلال وحتى يبارك فيه. فإذا ولد فهناك هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤذن له في أذنه حتى تكون كلمة التوحيد أول ما يدخل أذن المولود، وهذا لا شك يؤثر في قلب الطفل بصورة أو بأخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود رضي الله عنه شرع لنبي، لأن الله عز وجل شرع لنبينا صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وهذه من سنن الهدى. وليحنكه أيضا، فإن التحنيك إنما يكون بالتمر، والنخلة هي الشجرة الطيبة التي ضرب بها المثل في القرآن، وبيّن عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الشجرة الطيبة هي النخلة، النخلة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي ليس فيه تمر أهله جياع جياع، البيت الذي ليس فيه التمر، فأول ما يدخل أمعاءه وبطنه من الشجرة الطيبة. يبقى الكلمة الطيبة اللي هي لا إله إلا الله والشجرة الطيبة وهي النخلة أول ما يدخل في أذنيه أو في أمعائه. وليحرص على أن يعق عنه رجاء البركة. وقد سئل الإمام أحمد العقيقة واجبة أم مستحبة؟ في الحقيقة مذهب الجمهور أنها مستحبة، لكن انظر إلى إجابة الإمام، قال أشد ما قيل فيها حديث الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. وفي حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري تعليقا ووصله غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. كل هذه الأشياء يفعلها الأب رجاء أن يبارك الله عز وجل في ابنه هذا في مولوده. والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان مكافئتان، وهي مستحبة وليس هذا محل بسط حكم العقيقة، لكنها مستحبة في أصح قولي أهل العلم. وليسمي ابنه تسمية طيبة، لأن النبي عليه السلام بيّن أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. إذن هناك أسماء يحبها الله عز وجل. والحديث له بقية لكن إسنادها ضعيف، أصدقها حارث وهمام، وأقبحها مرة وكلب، لكن هذا القدر ضعيف. القدر الأول فقط هو الصحيح، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ومن عجيب أقدار الله عز وجل أن الأسماء لها مدخل في الأخلاق، لها أثر على الأخلاق. شوف سعيد بن المسيب رحمه الله يروي عن أبيه المسيب بن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل أنت لحزن هذا قال له بل أنت السهل، قال لا أغير اسما لا أغير اسما سمانيه أبي. قال فإذا يقول سعيد بن المسيب فلم تزل الحزونة فينا بعد. الحزونة يعني الصعوبة، الأخلاق الإيه الصعبة. أحد زملائنا اسمه هشام رزق بابن فسماه عمرا. قلت له يا رجل كيف تفعل هذا؟ عمرو بن هشام أبو جهل والله عنده أربعة ذكور،
يشتكي مر الشكوى من أن عمرا هذا لا يفهم الدروس ولا يعي شيئا. إن لله وإنا إليه راجعون. فالأسماء لها أثر في الأخلاق، فعلى العبد أن يختار لأبنائه الأسماء الطيبة، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وليحرص على ألا يسمي ابنه باسم فيه تزكية، فإن النبي عليه السلام غير برة فسماها زينب، فعل هذا مع عدد من النسوة رضي الله تعالى عنهن جميعا. ثم إنه بعد أن يرزق بهذا الغلام أو بهذه الجارية عليه أن يقوي أواصر العلاقة بينه وبين الله عز وجل. هذا فعل سلفنا الصالح، ورحم الله سعيد بن المسيب الذي كان يقول لابنه: أي بني إني لأطيل الصلاة رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. تصور أن غلامين في بلدة أهلها في غاية الشح أبوا أن يضيفوا ضيفين، استطعما أهلها فأبوا أن يطعموا موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. تصور قرية بأسرها ترفض أن تطعم اثنين من الغرباء. يعني إذن أقوام في غاية الشح لو عثروا على هذا الكنز لليتيمين لضاعت الدنيا، لضاع هذا الكنز. فيقيد الله عز وجل رسولا من أولي العزم من الرسل وهو موسى بن عمران الكليم عليه السلام، ومعه نبي في أصح قولي أهل العلم وهو الخضر عليه السلام، ليقيم هذا الجدار للغلامين لئلا يضيع كنزهما، وذلك لعلة نبه الله عز وجل عليها في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا.
Okay, we're going to break the answer into two halves because it's long. The Sheikh said before we talk about raising our children and taking good care of our children, we have to first say that the person who's going to take good care of your child is his mother. In other words, your wife. So the first step you have to do for your future or potential children to be good and to be raised on good manners is to pick the right woman who's going to be the right mother of your child. The Prophet ﷺ said in the hadith that was reported by Bukhari and Muslim after Abu Huraira that a woman is married for four things: her wealth, her beauty, her status / lineage, and her deen. So pick the one with deen that you might prosper. It was reported after the Prophet ﷺ through the hadith of Abdullah ibn Umar that the Prophet ﷺ said, this life is an enjoyment, and the best of enjoyment in this life is a righteous woman. It was also reported by Tirmidhi after Abu Hatim al-Muzani that the Prophet ﷺ said, when a man of deen and good morals come to you, propose marriage to you as guardians, to marry your guardianese, your daughter or sister. So give, marry him to your guardianee. Then the Sahaba said to the Prophet ﷺ, even if he has such and such, and they didn't say, what is this such and such? They meant that if he's deficient in other areas, in other aspects, other than the deen, he has good deen and good manners. But if he is deficient, like he's not that wealthy, he doesn't look that good, then the Prophet ﷺ repeated it. The Prophet first said it three times, Zawujuh, he commanded them three times to marry him, and then he repeated it and said, Illa taf'alu, if you don't, it will be a great fitna and corruption on earth. There will be a great fitna and corruption on earth if you don't marry him. So the first thing is to pick the right mother for your child. the second thing is to comply with the etiquettes prescribed to you by the Prophet sallallahu alaihi wasallam from the very beginning of your relationship with your child. The very first time you do something for your child is when you have sex with your wife. When you do this, or right before you do this, you have to say the dua that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us, which is Bismillah, Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana, in the name of Allah, O Allah, protect us from the shaytan and protect what you will give us from the shaytan, or protect the child that you will give us from the shaytan. And then you have to also, when your wife is pregnant, you have to make sure that you feed her wholesome food, food that you earn through halal means, and food that is wholesome, so that the nutrition of your child when he's still a fetus would be wholesome and pure. And once he's born, it was reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that Abdullah ibn Mas'ud said, Allah subhanahu wa ta'ala prescribed for our Prophet Sunan al-Huda, or the Sunan of guidance, or it's the natural way, in other words. It was also reported by al-Bukhari and after Abdullah ibn Umar, that Shajara Tayyiba that was mentioned in the Quran, the wholesome or pure or good tree that was mentioned in the Quran, is the palm tree. So the first thing you should feed your kid is dates, because that's the natural way, that's the pure and wholesome and good tree. And it was reported also by Muslim after Aisha that the Prophet ﷺ said, a house that doesn't have dates is a hungry house. The dwellers of the house are hungry people. And then you should make aqiqah. And Imam Ahmad was once asked about al-aqiqah, and he said that there is certainly controversy among us at Sunnah whether aqiqah is wajib or mustahab. The most authentic opinion, like Sheikh said, is that al-aqiqah is mustahab. But this is not the reply of Imam Ahmad. When he was asked about al-aqiqah, he said that the harshest thing I heard about al-aqiqah, or the hardest or the strongest command concerning al-aqiqah, is what was reported after Samura, reported by Tirmidhi after Al-Hasan, who reported it after Samura, that the Prophet ﷺ said, every ghulam is a hostage of his aqiqah, like he will not be freed until you make the aqiqah for him.
هذا هو أقوى الأقوال، كل غلام رهينة بعقيقته، يعني أن هذا الغلام لو مات قبل أن يبلغ فإنه لن يشفع في والديه كما قال بعض أهل العلم.
Okay, the word rahina, hostage, means that he will not be freed, he will not be set free to intercede for his parents if he died before puberty. Because if he died before puberty, he would intercede before Allah subhanahu wa ta'ala for his parents. If the aqiqah is not made, he will not. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the aqiqah should be slaughtered on the seventh day after birth, and on this particular day his hair should be shaved and he should be given a name. The Prophet sallallahu alaihi wasallam also said that it's incumbent to make aqiqah with every ghulam. With every ghulam there is an aqiqah that's due, there's aqiqah due with every ghulam. فَهَرِيقُ عَلَيْهِ دَمًا then slaughter
هَرِيقُ عَنْهُ
دَمًا then slaughter a goat on his behalf, and it's two goats for a ghulam and one goat for a jariyah. It's two goats for a male infant and one goat for a female infant. Two goats for a male infant and one goat for a female infant. And the other thing that you have to do also on the seventh day is to give him a good name. And the Sheikh here mentioned a few nice stories about names. He said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said the most beloved names before Allah subhanahu wa ta'ala or to Allah subhanahu wa ta'ala are Abdullah wa Abdul Rahman. The hadith, the rest of the hadith is not authentic. This part of the hadith is authentic, that the most beloved names are Abdullah, Abdul Rahman. The worst names are Harith and Hammam. This part is not authentic. So just remember that the most beloved names to Allah are Abdullah and Abdul Rahman. And the Sheikh says that it is so strange that names have such an impact on the person who will be given the name. And it was reported after Sa'id ibn Musayyib that his father his name was meant sadness or difficult manners. It meant difficulty in manners and sadness. And the Prophet ﷺ wanted to change his name by ease instead of difficulty, ease. And he refused Sahl, and he refused to change his name, and he said, I wouldn't change a name that was given to me by my parents. And Sa'id ibn Musayyib said that since he refused, it has been always a trait in our family. Sadness and difficulty in manners have been a trait in our family. Sheikh also mentioned a nice story about one of his friends whose name was Hisham. And he wanted, it's okay. And he had a child, so he named the child Amr. The Sheikh told him, why are you naming him Amr? His name now would be Amr ibn Hisham, and that's the name of Abu Jahl. And the child turned out to be the worst of his four kids in terms of ability to memorize and understand deen, etc. It is not prescribed also that you give a name to your child out of boasting or bragging. You give him a name like righteous. The Prophet sallallahu alaihi wasallam changed the name of Barra, which means righteous female. Barra means righteous female, to Zainab, because it's a name that's like you're giving him a favor that he does not yet deserve. And then for a status that he does not yet deserve. The last thing is that you have to be righteous in yourself, because the Prophet ﷺ, because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Kahf this story about the two orphan kids who had a treasure underneath a wall. And when Musa and Al-Qadr went to that village and they asked the people of the village to feed them, they refused to feed them, and they found that wall. So the wall was about to collapse. Al-Qadr set it upright, and Musa said to Al-Qadr, why did you do this? You could have asked them for money for this. And Al-Qadr said to Musa, explained to Musa later on, that underneath this wall there was a treasure for these two orphan kids. And the ayat say, the verses say, and their father was righteous. So Allah subhanahu wa ta'ala wanted them to reach their age of strength and take out their treasure. So Allah subhanahu wa ta'ala will protect your kids even after your death because of your own righteousness. So you have to be righteous in yourself, that Allah might protect your kids and guard them for you.
فعلى العبد من لحظة أن يرزق بالأبناء أن يوطد علاقته بالله عز وجل وأن يكون ناصرا للحق دائما كما قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم عليك أن تربي ابنك شيئا فشيئا على الحلال والحرام، لا سيما الصلاة، فالصلاة عمود الدين. وقد ثبت عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فقوله عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة
أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، هذا فيه إيجاب أمر، والأمر للوجود، فيجب على الأب أن يأمر أبناءه من سن 7 بالصلاة، أما قبل سن 7 فلا يجب ولا يحرم، لا يجب ولا يحرم، لكن عليه أن يوجه دائما باستمرار وأن يكون قدوة بالسلوك. فالابن الصغير إذا رأى أباه يصلي وقف إلى جواره يفعل كما يفعل، إذا سمعه يؤذن أو إذا ذهب به أبوه إلى المسجد، وقد كان هذا فعل سلفنا الصالح في الصحيح من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أنه حين فرض يوم عاشوراء كانوا يصومون أبناءهم الصغار، فإذا قرصهم الجوع، الابن بدأ يبكي من الجوع، أعطوه لعبة من العهن ودفعوا به إلى المسجد، اذهب بهذه اللعبة والعب بها في المسجد حتى يتم صيام اليوم، لأن هذا ينمي الإرادة شيئا فشيئا، ويربي الأبناء على الحلال والحرام، على معرفة الحدود. فهذا خط، وخط آخر في غاية الأهمية. طبعا أنت إذا أمرت ابنك بالصلاة في سن 7 ستعلمه شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة الوضوء، الوضوء، كيفية الوضوء، كذلك استقبال القبلة، وما هي القبلة التي يستقبلها، وما هو البيت الحرام، وما هي قصته. يعني إذن تتسع المدارك، مدارك الابن. كذلك تعلمه آداب الاستئذان للحفاظ على العورات، فالاستئذان مأمور به في كتاب الله عز وجل، وله 3 أوقات، من بعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. كذلك التفريق بينهم في المضاجع إذا بلغوا سن 10، نفرق بينهم في المضاجع ونعلمهم ألا يدخل أحد على أحد إلا بعد أن يستأذن، إلا بعد أن يستأذن صيانة للعورات. فهذا يربي الطفل على الحلال والحرام، ويربي فيه الحياء من أن تنكشف عورته. وأنت ترى أن الفتاة الصغيرة التي لبست الخمار في أول أوقات الإدراك، الإدراك مش العقل، أول أوقات الإدراك، إذا سقط خمارها أمام الرجال تفزع، تفزع، وترى المرأة الكبيرة تمشي وهي تكاد أن تكون عارية، وهي في 80 من عمرها، نسأل الله السلامة والعافية. فتربية الأبناء على الحلال والحرام، والتدرج، التدرج الشرعي معاهم. والابن الطفل الصغير لابد له من خياله خصب، فبدلا من أن نبدد طاقاته في قصص خرافية لا طائل من ورائها، ما المانع في أن نعرفه أو نسمعه قصص القرآن، أو سيرة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، أو سيرة السلف الصالح كمحمد الفاتح، ونربي في أبنائنا حب الجهاد، حب الجهاد في سبيل الله لنصرة الدين. وعلينا أن نختار له بيئة من الأقران الذين يربون على نفس الطريقة وعلى نفس المنهج. فالطفل مهما حاولت أن تشغله باللعب يحن دائما إلى أطرابه، يريد أقرانا يلعب معهم ويمارس حياته معهم. فكما يقولون الإنسان كائن اجتماعي، فإذا ندفع به إلى الأوساط أو إلى البيئات الصالحة، بيئة صالحة، مدرسة إسلامية. لكن إحنا في هذه البلاد ندفع بأبنائنا إلى الكفار ليربوهم لنا، دي خيانة كبرى، هذه خيانة وجريمة كبرى في حق أبنائنا. ولم يكن المدرس يسمى مدرسا في زمان سلفنا الصالح، لكنه كان يسمى بالمؤدب، المؤدب الذي يعلمه القرآن، يحفظه القرآن، ويعلمه الأخلاق الطيبة والسيرة الفاضلة. فكان الرجل من السلف الصالح يعتني أشد الاعتناء باختيار المؤدب الذي سيؤدب أبناءه، الذي سيؤدب الأبناء. يبقى شوف انت تحطه في مدرسة، وفي البيت الحلال والحرام بالرفق، حتى إذا وصل إلى سن العاشرة اضربوهم عليها لعشر. واحد يقول لك ضرب الطفل دي قسوة، لا يمكن. الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بنا من أنفسنا. شوف في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه السلام رأى امرأة من سبي هوازن تبحث عن طفل، وكلما لقيت طفلا رضيعا أرضعته، حتى إذا رأت طفلا معينا اختطفته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. يعني كأن هذه المرأة كانت تبحث عن طفلها وهي تتضرر من امتلاء الثدي باللبن، فإذا وجدت طفلا رضيعا أرضعته، حتى إذا وجدت طفلها اختطفته في لهفة وألقمته ثديها وضمته إلى صدرها. انظر كيف رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ ممكن ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولده. ده يقين، لله أرحم بعباده من هذه المرأة يعني بولدها. وكذلك رسول عليه الصلاة والسلام صفته مذكورة في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو الذي قال صلوات الله وسلامه عليه: لولا أن أشق السواك. هو الذي قال: أكثرت عليكم في السواك، ومع ذلك لم يفرضه علينا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الابن في لحظة معينة ينبغي أن يضرب إن ترك الصلاة. فمن ضيع الصلاة، وهذه قولة الفاروق رضي الله تعالى عنه: من ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع، كان لما سواها أضيع. فيضرب في سن العاشرة. يبقى شوف الأب ماشي في ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول أن يكون سلوكه قويما، وأن يقول قولا سديدا، أن يوطد العلاقة بالله عز وجل. الطريق الثاني في البيت: الاستئذان، الصلاة، الصيام. الطريق الثالث أو الاتجاه الثالث، المحور الثالث، أن يدفع بابنه إلى الأجواء الإيمانية، الأجواء الإيمانية، أن يضعه في مدرسة إسلامية. ينبغي أن نربي أبناءنا في أحضاننا، لكن أن نتركهم ليربوا في أحضان الكفار هذه جناية سيطول البكاء عليها إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، إن لم يكن في الدنيا والآخرة ففي الآخرة. فهذه طريقة. والإنسان يفعل كل هذا، ما هي نيته؟ أن يرضي ربه عز وجل، هذا هو التوحيد، أن يؤدي ما عليه. لكن هل الهداية بيدك أنت كأب أو بيدك أنت كأم؟ كلا وألف كلا. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالإنسان يفعل هذا ليؤدي ما عليه، وهو يعلم يقينا أن نوحا عليه السلام الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما انتهت المسألة بأنه راكب في السفينة، سفينة النجاة، ويرى ابنه تتلاطمه الأمواج فيقول: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعني إذن ابن كان في غاية العمى، تصور الأرض تفجرت ينابيع والسماء انفتحت، سيول منهمرة، آية لله عز وجل، ومع ذلك عمي عنها والعياذ بالله. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فهذه بعض الأمور السريعة التي ينبغي أن نراعيها في تربية أبنائنا، مع الإكثار من الدعاء، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم.
Okay, the Sheikh says that one of the things that we have to do with our kids is to teach him prayer, to teach them prayers, and to be firm with them in that concern, particularly with prayers, to be firm with them. We have to command them to perform prayers, as was reported by Tirmidhi, that the Prophet ﷺ said, command them at the age of 7 to perform prayers, and beat them at the age of 10 if they don't. And before 7, the Sheikh says, before 7, it's not mandatory and it's not haram. It's not wajib and it's not haram to teach them, to start teaching them to pray. However, we should always pray in front of them, and once we pray in front of them, they will try to imitate and emulate us. And we always know, we all know that once you start praying in front of your child, even if he's like 2 or 3 years of age, he will come and stand next to you and sort of imitate you. It was also reported in Sahih after Rubaya bint Muawiyah that the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the Sahaba, when the fasting of Ashura, the 10th day of Muharram, when the fasting of Ashura was made mandatory, the Sahaba used to make their kids fast until the pain of hunger comes upon them. They would give them a toy of cotton and ask them to go to the masjid and play with this toy so that they get distracted from food. And that teaches us that even if they are still incapable of doing these ta'at, you should start to train them on these ta'at. If you teach him also salah, you will not only teach him the salah, but you will certainly increase his knowledge about Islam, because to teach him salah, you'll have to teach him about wudu, and to teach him about salah, you'll have to teach him about the qibla, you'll have to teach him about the masjid al-haram, and all of these things, and certainly this will increase his knowledge about Islam. You will also teach him the manners of knocking on the doors and taking permission before he walks in, and separation between the two different genders and beds. And these things will raise them to be chaste, and will raise. And as you see, if a child like a little girl who is used to wearing khimar, if her khimar dropped, she would be very concerned, and she would pick the khimar up before men. She would be very concerned. She would pick the khimar up and put it on her immediately. Whereas you see some women walk in the street, I mean some much older women walk in the street half naked, and they don't feel anything wrong, because this one was brought up to feel this way and was brought up on chastity. The kids have a very fertile imagination, and instead of wasting this imagination, instead of wasting this mental capacity that they have with like nonsense and stupid stories, why don't you teach them about the biographies of the Salaf al-Saleh and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, stories about the Prophet and Salaf al-Saleh, stories about someone like Muhammad al-Fatih. And through these stories, you'll teach them how to love jihad for Allah subhanahu wa ta'ala and the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. We should also pick their peers for them. And no matter what you do, no matter how you try to teach them all the good things at home, without the right environment, without the right peers, because the children are social beings, and without teaching, without making them mingle with the peers who will help them with these manners, you will certainly not be able to do it on your own. And this is why I stress that it is not appropriate for Muslims to send their kids to public schools where they are trained and taught by the kuffar. Al-mudarris, the teacher, used to be called in our countries, in the Muslim countries, used to be called al-mu'addib, meaning the person who teaches manners, the person who teaches manners. Some people would say, why are we so cruel with kids? Why should we beat them at the age of 10 years if they don't pray? And this is certainly not cruelty. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet prescribed for us, we have to know that this is gentle, this is merciful, this is not cruel. It was reported by Al-Bukhari after Umar ibn al-Khattab that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam saw a woman from Hawazin, from a tribe called the Hawazin, and this woman, after the war ended, this woman was looking for a particular infant. She was looking for her child, and every time she would see a breastfeeding infant, she would take this infant and pick him up and feed him, because she was having pain in her breasts because of the engorgement of the breast with milk. So she would feed the child to decrease the engorgement, and then she found her own kid. She picked him up, she hugged him, and she started to feed him. The Prophet ﷺ said to the Sahaba, do you think that this woman would throw her own kid in fire? The Sahaba then said, certainly yes, if she can. Unless she is forced to throw him, she wouldn't throw him in fire. And the Prophet ﷺ said to them, Allah subhanahu wa ta'ala is more merciful and kind to his servants or to his creatures than this woman to her infant. It is certainly our duty to do that, but is it in our hands? Is it under our control to give guidance to our kids? It certainly isn't. The Prophet ﷺ himself was not able to give guidance to those who wanted to give guidance to, and it was Allah subhanahu wa ta'ala said, you do not guide whomever you please, but Allah guides whomever He pleases. And we all know the story of Nuh. Noah is a prophet, a messenger, the messenger who stayed 950 years giving dawah to his own people. He was not able to guide his own child, and we all know that he refused to go with him on the ark.
سائل يسأل
في سؤال
يقول كيف يوحد المسلمون أنفسهم مثلا على مستوى المسجد ثم على مستوى المدينة ثم على مستوى الولاية ثم يتسع هذا النطاق حتى يشمل المسلمين جميعا؟ وهذا السؤال في الحقيقة سؤال في غاية الأهمية، لأن اجتماع المسلمين
The question is about how could we unite ourselves at the level of the town and then the state and then at the level of the United States in general. And the Sheikh says that this the question is a very important question, because the uniting of Muslims, and then I stopped it. So Allah Yurla.
فالاتحاد قوة. والله عز وجل قال في كتابه العزيز وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. فإذا الاتحاد قوة والتفرق ضعف. هذه نقطة أولية. النقطة الثانية أنه ينبغي على المسلم إزاء كل تكليف شرعي أن يتذكر هذه القاعدة الربانية، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يعني إن أردنا أن نحقق أمر الله عز وجل بالاجتماع علينا أن نزيل من أنفسنا الضغائن والأحقاد المبنية على الجهل، وأنا أقول هي مبنية على الجهل في أكثر أحوالها، مبنية على الجهل لا يثيرها أبدا إلا أنصاف أو أعشار المتعلمين، أعشار المتعلمين. فينبغي عليه أن يزيل هذا من نفسه، وأن يدعو الناس لإزالتهم من أنفسهم، من نفوسهم أيضا، حتى يتحقق ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا في غاية العجب كيف يعيش المسلمون في مثل هذا المجتمع الكافر أشتاتا متفرقين. لقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم، هذا هو محل الشاهد، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يأكل الذئب من الغنم القاصية. ثالثا، هذا الاجتماع له خطوات، ينبغي أن ندرك دائما أن الاجتماع واجب حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح على ما ذكرته تفصيليا في السابق في محاضرة سابقة. ودليل ذلك قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ القرآن، القرآن. والقرآن دل على حجية السنة والإجماع. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إن كنت لست مؤهلا لمعرفة الأحكام الشرعية وتطالب حينئذ بأن تقلد المجتهد، قلد إمامك ولا تقلد مثلا محمد بن عبد المقصود، قلد إمامك. ما دمت ستقلد فالإنسان على مذهب مفتيه، إن كان ليس من أهل النظر في الأدلة الشرعية لابد له من اتباع، فهو على مذهب مفتيه. هكذا يفعل أهل العلم، هكذا يفعل أهل العلم، يحولون الإنسان دائما إلى جهة الفتوى في بلاده. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما أفقه هذا الرجل رحمة الله عليه، يعني كان فقيها مسددا، يحوله إلى جهة الفتوى في بلاده تفتيه، ويقول له: راجع المفتي في بلادك سله، ما دامت المسألة سترتب عليها أمور. ومعروف أنه من بلد أهل العلم فيها لهم مذهب معين، فإن كان ولا بد أن تقلد فقلد إمامك. هذه رقم ثلاثة. رقم أربعة: إياك 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 أن تدخل على نفسك مشاكل غريبة عنك ليست مشاكلك، هذه المشاكل ستشغلك عن مشاكلك الحقة. وأنا ضربت مثالا في هذا المسجد، لو أنا رجلا فقيرا مسلما، فقير لا يملك الاستطاعة للحج وليس معه النصاب لتجب عليه الزكاة، فترك تعلم كتاب الصلاة والصيام وانشغل بتعلم كتاب الزكاة والحج، أكون آثما بعلمه هذا أم طائعا لله عز وجل؟ لا شك أنه يكون آثما، لأنه ترك فرضا من فروض الأعيان كان يجب عليه أن يتعلمه وانتقل إلى أمر آخر أو إلى باب آخر
ليس فرض عين عليه وإنما هو واجب على الكفاية أو فرض عين على آخرين. فينبغي أن تكون الأمور مرتبة. فإياك أن تسمح بمشاكل غريبة عليك أن تتسلل. يعني هل يتصور مثلا أن ينشغل المجتمع الأمريكي بدراسة دودة البلهارسيا وكيفية مقاومتها؟ هو البلهارسيا موجودة هنا؟ أبدا. لكن بينشغل بإيه؟ بدراسة الإيدز اللي منتشر هنا. إنها البلهارسيا دي ينشغل بها أهل مصر لأنها أهلكت الفلاحين، أهلكت الزراع، يموت بسببها الكثير. يبقى كل إنسان له مشاكله. واعلم أن الطاقة التي أعطاك الله عز وجل إياها على قدر ما كلفك به، فإن بددتها في أبواب لم تكلف بها ينطبق عليك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. لا تتصور أن هذه الحماسة ستظل موجودة، لا، لابد أن يعقبها فتور. فمن كانت ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني هو في زمان القوة والنشاط تعلم ما يلزمه ووضع قدميه على أرض صلبة، فلما جاء زمان الفترة كان من الراسخين. وأما الذي بدد طاقاته هنا وهناك وانشغل، يعني صور واحد مثلا، قابلنا واحدا من الشيعة الروافض لعائن الله عليهم الذين يسبون الصحابة يوم الجمعة الماضية، قلت له رجل، قال أنا أتعلم ديني. قلت له: أول ما تتعلم في دينك أن تسب أبا بكر وعمر؟ ما شاء الله، ما شاء الله. كذلك مسلم انتقل من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام من أيام، مهما طالت هذه الأيام فهي أيام، من 10 سنين 10 360 3600 يوم، بقاله 3600 يوم بس انتقل من الكفر إلى الإسلام. أول ما يعلم قواعد في الجرح والتعديل إيه ده؟ وندعي أننا سلفيون؟ هذا مخالف تماما لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. برهان ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام حين أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم إلى أرض قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. لا يتصور أن معاذ سيقول لهم: إن الله افترض عليكم 5 صلوات في كل يوم وليلة والسلام عليكم، لا، لابد أن يعلمهم كيفية الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، جبر النقص الذي قد يقع في الصلاة أو الخلل الذي يحدث فيها، ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز، كل هذا لابد أن يعلمه لهم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ده الترتيب، ده الشرع. لكن واحد مسكين انتقل حديثا من عالم الكفر إلى عالم الإسلام ادخله في متاهات الطعن في الأشخاص، هذه الفرقة والله، هذه الفرقة وهذه أحواله. يأتي أحدهم والناس جميعا فكأن لغما انفجر في هؤلاء الناس وحولهم إلى أشتات لقضايا ليست محل بحث بالنسبة إليهم. وأنا نصحت إخواني مرارا: لا تدخلوا أنفسكم في قضايا العرب. إن ذهبت إلى شبه الجزيرة العربية لتتعلم القرآن، تعلم القرآن وفقط. إن ذهبت إلى مصر لتتعلم اللغة العربية، فتعلم اللغة العربية وفقط. مشاكل مصر تخالف مشاكلك. إن رأيت محمد بن عبد الناصر قد جاء إليك ليقص عليك مشاكله في مصر، فقل له: قف مكانك، أنت لست أمينا. ينبغي عليك أن كنت داعيا إلى الله عز وجل بصدق أن تحدثني عن مشاكلي أنا، أما مشاكل مصر فتحدث عنها أهل مصر، مش هو ده الصواب؟ حد ينكر هذا يا أخواننا؟ فالانشغال بقضايا لا تلزمنا لابد أن يترتب عليه هذا، هذه العقوبة من الله عز وجل أن نكون أشتاتا. خامسا، تذكر جيدا، تذكر جيدا أنه نتيجة لنقص العلم عندنا لابد أن يصيبنا ما أصاب أهل الكتاب قبلنا. قال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لأن الإنسان أول ما ينسى جزء من الحق أو يجهل جزء من الحق، أدام الحق ليس موجودا يبقى معناها وجود الإيه؟ الهوى. والأهواء مختلفة مؤتفكة والعياذ بالله، فهذا ناتج عن الجهل. والبغي الذي هو الظلم أيضا سبب من الأسباب. فالمفروض أن الإنسان لا يدخل نفسه في المجملات، لا تقبل كلاما مجملا. إذا قيل لك فلان سلفي وفلان ليس سلفيا، أنت نشأت في عالم مادي يعرفون جيدا معنى منهج البحث العلمي، قل له ما هو قصدك بالضبط، ما هي السلفية، حتى إذا طبقناها عرفنا أن فلانا سلفي لأنه يتبعها وأن فلانا آخر ليس سلفيا لأنه خالفها. لكن تقبل كلاما مجملا لا، هذا ليس من العدل، هذا ليس من العدل. وأنا أحضرني أن واحدا من إخوانكم من أهل المسجد هنا ذهب إلى شخص وسمعه يقدح في أحد طلاب العلم، فاتخذ موقفا من طالب العلم هذا. فلما قيل له كيف تتخذ موقفا من هذا الطالب، قال: والله سمعت فلانا يقدح فيه. طب مش ينبغي أن تقلب كلام فلان؟ قال: أنا لست من أهل النظر. ودي عجيبة، ما دمت لست من أهل النظر كن وقافا، تأمل، تأمل في الكلام ولا تتخذ مواقف وأنت لازلت في عماية من أمرك، وحاول أن تستزيد وأن توسع مداركك حتى تحكم على الأشياء الحكم الصحيح، الحكم الصحيح. تذكر قول الله عز وجل، هذا الكلام منطبق على بني الإنسان جميعا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. تصور واحد يملك خزائن رحمة الله عز وجل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فدعك من الدخول في الترهات، فلان سلفي وفلان ليس سلفيا، محاضرة على التليفون لشاب مغمور في مصر يحذر فيه. والله العظيم هذا الأمر أرقني ليالي، يفتي الناس بأن الصلاة في مسجد أهل السنة في إست أورنج لا تجوز. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنقولي حسبنا الله ونعم الوكيل. الإنسان لما يرى إخوانه يتفرقون على بهذه الكيفية، وأنا ما أراه وأؤدي فيه الشهادة أمام الله عز وجل أن إمامكم من أحرص الناس، أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، هذا هو ظاهره وليس لنا إلا الظاهر. إنسان في غاية الحرص على اتباع الكتاب والسنة. ماذا تريدون؟ الذين يطعنون فيه بأي شيء طعنوا فيه، ما هي أوجه الطعن؟ لكن واحد قاعد عمال يطعن في هذا ويطعن في هذا والآخر والآخر، وتشعر كأنها وصاية. لا، حاصل هذا ما نراه في سائر المحافل السلفية للأسف الشديد، وقد كانوا أولى الناس بالاجتماع. فرقة، فرقة. فأنت عليك ألا تقبل إجماليات، وعليك أن تكون واثقا في إمامك، بينك وبينه تاريخ، بينك وبينه معاملات، تراه في المسجد وتراه في مجتمعاتك وهكذا. كيف يتغير موقفك تجاه إمامك لمقالة إنسان قادم من أقصى بلاد الأرض؟ لماذا قدم؟ ما هي أهدافه؟
من الذي وراءه؟ كل هذه أسئلة ينبغي أن تكون كيسا وأنت تدرس مثل هذه الأمور. فنصيحتي لك في هذه النقطة ألا تقبل العمومات، لا تقبل الكلام العام، اتبع المنهج البحث العلمي. إذا قيل لك فلان عدو للسلفية ماذا تقول؟ والله يا أخي اشرح لي أولا ما هي السلفية. بعد أن يشرح لك ما هي السلفية وتتأكد أنها السلفية حقا، قل له كيف لا يكون فلان سلفيا، ما الذي خالف فيه ما ذكرت، عشان تعرف أن المسألة في النهاية مجرد أهواء شتتتنا وأضاعت ديننا وأفلستنا للأسف الشديد. فهذه نقطة أخرى. يبقى احنا علينا يا أخوانا، إن كنت من أهل العلم خلاص هتعرف أن المسألة الخلافية إن اختلفت فيها مع إمامك أن هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية. لقد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واختلف أبو بكر مع عمر رضي الله تعالى عنهما. إن كنت لست من أهل النظر قلد إمامك، هذا أصلح لك. إن كان لابد أن تقلد فدينك دين مفتيك لتكون عصبة واحدة. من يقول لك خلاف ذلك فاعلم أنه يخدعك. ودعك من الإجماليات، ودعك من طعن البعض في البعض، واحذر كل الحذر أن تعيش قضايا ليست قضاياك. عيش قضاياك أنت لتكون من المفلحين في هذه البلاد. أما هؤلاء الذين فرقوا الصفوف فهؤلاء قوم مفلسون، هؤلاء قوم مفلسون. إذا قال لك أن أعلمك الجرح والتعديل، ليس هذا جرحا ولا تعديلا، ده جرح وتقطيع. عدلوا من؟ من الذي عدلوه؟ فلان جاهل، فلان آخر مخرف، فلان الثالث مبتدع. رب أسماء، أسماء والعياذ بالله. فإرادة الحكم على الآخرين هذه شهوة، احذر من أن تتبعها وكن جادا. رجع دينك، دينك مش إن فلان كويس ولا فلان وحش، دينك ده ما موقفك من الصلاة، موقفك من الزكاة، موقفك من معتقدات أهل السنة والجماعة، كيف ستفعل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإصلاح المجتمعات.
Okay. I know I have 5 minutes, but the Sheikh was talking for almost 20 minutes. To be honest with you, you know, I'm trying to translate everything the Sheikh says. I'm not giving you a summary because this lecture is meant to be for you, for the English-speaking people. So, should I just translate part of it? And for okay, so just so that you don't get distracted, the Sheikh talked about 5 points. The first point is that al-ijtima', unity between Muslims, is an objective by itself and in itself. The second point is that Allah subhanahu wa ta'ala said that you will only be held accountable for no one but yourself and encourage the believers. The third point is that if you are a mujtahid, if you're someone who can make ijtihad, then you have to know that disagreement concerning the fiqh issues should not create enmity between the Muslims. And if you are muqallid, if you're a follower, then you should follow your imam because he's the one that you go to him for fatwa every once in a while. So for the sake of unity, follow your imam concerning the controversial issues. The fourth point is that you have to live your own problems. Don't live the problems of other people. Live your own problems, the things that pertain to you. Do not get yourself consumed by talking about or discussing or thinking about the things that do not pertain to your life, because you're learning to apply, to implement, to act upon. You're not just learning for luxury or just to gather information. The fifth point was to not accept stereotypes and not accept vague statements. No stereotypes, no vague statements, and you have to be accurate and you have to be exact with words and judgments. Okay. The first point is that is unity is an objective by itself, for unity is power for the Muslims, and dissension between the Muslims and separation between the Muslims is certainly a cause of weakness of the Muslim society. Allah subhanahu wa ta'ala said to the believers, وَأَطِيعُ اللَّهَ and obey Allah and His Messenger, and لَا تَنَزَعُ, do not disagree, فَتَفْشَلُ, for if you disagree, you will fail. And your power will go away. Your power will vanish. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam also said to the believers, "Ala akhbirukum, should I not tell you?" Man rawa al-hadith ala akhbirukum?
Ahmad Abu Dawud al-Tirmidhi.
As reported by Ahmad and Abu Dawud al-Tirmidhi, after Abu Darda, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Should I tell you of something that's higher in rank than salah and siyam and sadaqah?" The Sahaba said yes, and the Prophet ﷺ said to set things right between the Muslims, for disagreement and dissension and enmity between the Muslims is the razor or the shaver that does not shave the hair but it shaves the deen. A razor that doesn't shave the hair but it shaves the deen. Dissension is weakness. Always remember this rule that Allah subhanahu wa ta'ala said, لا تكلف إلا نفسك, you will not be accountable but for your own self. وَحَرِدَ الْمُؤْمِنِينَ, and entice the believers or encourage the believers. The ahqad, the enmity and hatred and rancor between the Muslimin, all of these things are only based on ignorance, and all of these things are only wished to be between the Muslims by those who have no knowledge or half knowledge or one-tenth of knowledge. Abu Ahmad and Abu Dawood reported that after Abu Darda that the Prophet ﷺ said, if there are three people in a desert or a village who do not call for the prayer, do not call the event for the prayer, and do not establish congregation prayers, a shaitan will take over them. فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ, so stick to the jama'ah, be with the jama'ah, for a shaitan, for a thit, the wolf only eats from the far away sheep. Al-ijtima' wajib, unity and between the Muslims is not only a preferable thing, it's mandatory upon the Muslims, and ijtima' should be based on the way the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet ﷺ, according to the understanding of the Salaf radhiyallahu alayhim, for Allah subhanahu wa ta'ala said, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, and hold on fast to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala and do not disperse. And holding on fast to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala, meaning to hold on fast to the Quran, because the Quran is the rope of Allah subhanahu wa ta'ala, and the Quran indicated and the Quran had established that the Sunnah and Al-Ijma' are the other two sources of Sharia after the Quran. And if and I want to remind you that if you're qualified for making ijtihad, you have to know, if you're not qualified to know the rulings, to make ijtihad, to deduce the rulings from the ayat and the hadith, you will have to follow your imam. For and I remember that Sheikh Ibn Baz, being such a great faqih, he used to be asked, he used to be sent questions from different countries, and he used to send back to the people who sent him the questions, saying that you should ask your faqih, you should ask the faqih that you have there in your town or your country or your city. And this is certainly because Sheikh Ibn Baz saw that the answer of his question might create some sort of dissension or disagreement or dispersion between the Muslims, and he would not want to do that. Do not get consumed and exhausted concerning the issues that do not pertain to your own problems and to your own lives. I gave you an example before in this masjid of someone who does not have the means to make Hajj, and someone who is not who doesn't have enough money to pay zakah, and he keeps on learning about Hajj and zakah. He keeps on reading about in the chapter of Hajj and the chapter of zakah, and goes over the two chapters again and again. And he did not read the chapter of salah, which is mandatory on him and which he has to do. Is that person right or wrong? Is he going to be rewarded or punished? He will certainly be punished, because he left what is mandatory on him to learn, which is the fiqh of salah, to what is not mandatory on him to learn, which is the fiqh of hajj. Wasted his time, and he will be punished and not rewarded. And I want you to just be a little more wise with this. You live in a country where people have established means of research and scientific verification of things and experimenting and all of that, of these things. Do you think that people here in America, like doctors here in America, are consumed studying, or they waste their time studying Bilhar Ziyazis, where they don't have Bilhar Ziyazis in America? Or should they be studying AIDS rather than studying Bilhar Ziyazis? We have Bilhar Ziyazis in Egypt. The Egyptian doctors should be studying Bilhar Ziyazis, not the American the doctors. Abdullah, okay. I've met like a Shi'i guy who had just converted to the Shi'i Mazhab last Friday, and he said to me, I'm trying to learn about my deen. And I said to him, the first thing you're trying to learn about your deen is to discredit and devalue the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What a wonderful tract you've given to yourself, because this is not the first thing you try that you should do. And the Sheikh also used the hadith of Abdullah ibn Abbas in the Bukhari and Muslim, in which he said, I think the tape is over, so we'll pray Aisha, and after Aisha, inshallah, we'll finish answering, we'll finish the answer. I have four more, I have a lot, I have eight more pages, yeah.